عقبه فإنه لا يجوز الاعتماد على من ليس بثقة. لماذا؟ لأنه ربما يزيد ينقص أو يغير فلا يعتمد عليه. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية هذا الذكر بعد الصلوات المكتوبة لا إله إلا الله إلى آخره وسبق شرحه. ولكن هل يقوله من حين أن يسلم؟ الجواب لا، لأن أول ذكر يقال بعد التسليم هو الاستغفار ثلاثا: واللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، كما جاء ذلك في أحاديث. بعد هذا ليس هناك شيء مرتب نعلمه، إنما ابدأ أولا بالاستغفار ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره. ومن فوائد هذا الحديث انفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومن فوائده انفراد الله تبارك وتعالى بالملك المطلق والحمد المطلق. ده جار منه، له الملك وله الحمد. ومن فوائده أن الرب عز وجل محمود على كل حال، لأن الملك ملكه يفعل ما يشاء، ولكن نعلم بمقتضى اسمه الرحيم ومقتضى اسمه الحكيم أنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة، حتى ما يكرهه العباد فإنه يفعله رحمة به، يعني من أسمائه الرحيم. فإذا ظهر الفساد في البر والبحر، أجدب في الأرض، قحط المطر، فسدت البحار، فهذه نقمة لا شك، لكنها رحمة لما يترتب عليها من الآثار الحميدة. ولهذا قرن الملك بالحمد ليتبين إيش؟ أن ملكه مبني على الحمد وتدبيره يحمد عليه حتى فيما يسوء المرء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أصابه ما يسوءه يقول: الحمد لله على كل حال، ولا يقول كما يقول جهال: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فإن هذه العبارة منكرة، لأن قولك على مكروه سواه عتاب لله عز وجل. فقل كما قال نبي: الحمد لله على كل حال، ولا تقل الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لأن هذا عتاب لله عز وجل. من فوائد هذا الحديث بيان قدرة الله الشاملة لقوله: وهو على كل شيء قدير. وإذا آمنت بذلك، إذا آمنت بذلك تعلق قلبك بمن؟ بالله عز وجل الذي على كل شيء قدير، فلا تيأس من تغيير الأمور، لأن الله تعالى قال: أصاب الرجل مرض شديد جدا، فاستبعد عن الله يشفيه، واستحسر عن الدعاء، وآخر قال: أنا أعلم أن الله على كل شيء قدير، وسأل الله الشفاء. أيهما المصيب؟ يا جماعة، المرض الشديد، المرض لا يرجى به. ما هو الثاني؟ الذي يدعو الله أو الذي يقول خلاص ما حد قادر على هذا؟ الذي يدعو الله. إذا آمنت بهذا قلت إن الذي أوجد هذا المرض إيش؟ قاتل على أن يرفعه. الذي خلقني سويا وأصابني بالمرض قادر على أن يعيدني سويا، وحينئذ تدعو الله عز وجل حتى فيما يستبعد حصوله، لأن الله على كل شيء قدير. وهذه مسألة تفوت كثيرا من الناس، إذا أصابه مرض لا يجبره أو شديد استحسر عن الدعاء وقال ما حاجة. هذا غلط يا أخي. قال الله تعالى لزكريا: وقد خلقتك من قبل إيش؟ ولم تكن شيئا. فالذي خلق من قبل رتب العظام واللحم والأعصاب وغيره قادر على أن يشفي هذه الأعضاء التي مرضت. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن ما قدر الله تعالى إعطاءه لا يملك أحد منعه، وما قدر منعه لا يملك أحد إعطاءه، لقولها اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. إذا آمنت بهذا، على من تعتمد بحصول المطلوب ودفع المكروه؟ على الله عز وجل. يا أخوان، لو أننا آمنا حقا لحصلنا خيرا كثيرا، ولما رجعنا إلى أحد من الناس إلا فيما أمرنا بالرجوع إليه، لأننا نعلم أنه لا واسطة بيننا وبين الله في الدعاء. فنسأل الله ولا نسأل غيره، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ومن فوائد هذا الحديث أن أصحاب الحظ والغنى والنصيب لا ينفعهم ذلك إذا أراد الله به سوءا، لقول أحمد. نعم، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال الله في كتابه: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان المتابعة فيما صدر منه، المتابعة فيما صدر منه، وأن ذلك من هدي السلف. هذا يمكن أن يؤخذ ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. كثير من الناس يشير بالشيء أو يصعق بالشيء ولا يتابع، وهذا نقص في السلطة. المتابعة لا بد منه في كل شيء يصدر منه، حتى في أهله إذا أمرتهم بأمر تابع هل نفذوا أم لا، حتى تكون لك قيمته. ومن فوائد هذا الحديث تواضع معاوية رضي الله عنه. وجه ذلك أنه قبل ما كتب به المغيرة، بل زاد على ذلك أنه صار يأمر الناس بذلك، وهذا من مناقبه رضي الله عنه ومحاسنه. ولكن معاوية وغير معاوية ليس معصوما من الإثم، قد يأثم قد يجتهد ويخطئ، وما جرى منه مع علي بن أبي طالب أو غيره فإنه صادر عن اجتهاد لا شك عندنا فيه، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ. فلا يجوز لنا أن نحمل أمثال هؤلاء العظماء، أن نحملهم الخطأ بقطع النظر عن ما وراء ذلك، لأن نعلم أن علي بن أبي طالب أقرب إلى الحق من معاوية، ولا شك عندنا في هذا، لأن عمار بن ياسر كان مع علي بن أبي طالب وقتله أصحاب معاوية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إنها تقتلك الفئة الباغية. لكن مع هذا لا ننظر إلى هذا الخطأ الذي وقع ونتعامى عن المحاسن، هذا ليس من العدل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي رفض كان ينهى عن قيل وقال. من الذي ينهى؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن قيل وقال، يعني عن كون الإنسان ليس له هم إلا تتبع الناس، فيقول قال فلان كذا وكذا، وإذا استحي أن ينسبه إلى فلان يقول قيل كذا وكذا، أو جهل من تكلم به قال قيل كذا وكذا. المهم ما هم إلا محور يدور فيما يقول الناس. وهذا الذي يفعل هذا أكثر الناس كذبا، كما جاء في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ولذلك تجد هؤلاء النقالة من أكثر الناس خطأ. إذن ينهى عن قيل وقال لأن هذا يحمل على الكذب والعجلة وبه انتفاء كمال الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن وإضاعة المال، إضاعة المال صرفه في غير فائدة دينية أو دنيوية. مثل ايش؟ مثل العلماء لهذا بالرجل يشتري النفط ويولع به، علشان يشاهد كيف تستعر النار به. هذا إضاعة مال ولا لا؟ إضاعة مال. أو الإنسان يشتري مفرقعات ثم يفرقع بها وناظر كيف صوته، هذا أيضا إضاعة مال. والضابط في إضاعة المال صرفه إيش؟ في غير فائدة دينية أو دنيوية. فإن قال قائل: ما تقولون في الألعاب الآن المنتشرة في البلاد، هل صرف المال فيها من باب إضاعة المال أو لا؟ أو في التفصيل الذي يقول التفصيل بالنزل والفصل. نعم، ايش تقولون؟ يلا أحمد. لا من هذا، فيها لا مراجيح وأشياء من هذا القبيل، ما يخالف. مش الفائدة؟ هل أنت تجي فائدة أن ترقى في السلم وتزلق معك؟ إنزاج، إيش الفائدة؟ عندي تفصيل ولا لا؟ يفصل.
من قال خلي لك أولي مثل النفس من الأمل وملل، وكان إذا تناول مثل الألعاب عاد نشاطه وجده تناول ذلك.
طيب، من
كان
مجرد له فهم يضعف المال. التفصيل أعود على هذا، أحيانا يكون كان عنده ملل وتعب وقد عود نفسه أن لا يزول ملله وتعبه إلا بمثل هذا، نقول لا بأس. وكذلك من عنده صبيان، الصبيان يرخص لهم في اللعب ما لا يرخص للكبار، هذه قاعدة معروفة عند العلماء وأسنة تشهد لهذا. قد يحلم عن الإنسان أن يلعب برجوز، اسمه برجوز؟ ها؟ لا فيه لعب إيش؟ مرجوز طيب ومصدين. المهم قد نقول للكبير هذا حرام عليه لأن وقته أثمن من أن يضيعه في هذا، لكن الصبي له ذلك، فيرخص الصغار ما لا يرخص الكبار. عند مثلا الورقة للرجال حرام لأنها تلهيهم تضيع أوقاتهم، وأوقات الرجال ثمينة، لكن الصبيان لهم ذلك لأنهم يرخص لهم، كما قال هذا الشيخ الإسلام في كتاب الاختيارات وغيره، إن يرخص في اللعب في أشياء للصغار دون الكبار. طيب، الخلاصة إضاعة المال إيش؟ صرفه فيما لا منفعة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. كثرة السؤال، نقف على هذا ولا نكمل؟ طيب، نعم. هل يقول لكتائه لكتائه حتى لو قصد الشرق فلا أنه لا ينبغي لكتائه هل يكتائه هل يواجه من الله سبحانه وتعالى حتى الله لكن مجرد الخبر لا مجرد الخبر لا يكتائه كما قال ليس على الصلاة والسلام قال هذا يوم عقيد ما قصد جنة اليوم قصد نصف جنة هذا شديد عليه أن إذا كان مجادلة الحق وأنها مثلا مثل الإشكال فلا تقع، لكن مجادلة بأهل العلم ومجادلة بأشياء لا يمكن التوصل إليها فهذا لا تستعينه المسلمين. ومن ذلك المجادلة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته مما لم يرد السؤال عنه من الصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا يفتح أخطاء من صدقت من عرف أسماء الله وصفاته، وهم ليسوا أقل منك قيما حتى نحن حتى نقول إنهم ليس عندهم علم ولا أخلاق ولا أخلاق. السؤال ينقسم إلى سؤال ناس سؤال سؤال الآن الأصل فيه التحليل ولا يجوز إلا عند الضرورة أو فيما للإنسان حق وإما العلم ونقول تطرح السؤال إذا كان في طالب العلم من أجل أن يعرف المسائل حسبا لما قد يرد عليه من حصلة فهذا لا بأس، أما إذا كان من مجادلة المحضة فهذا مهموم، وأما إذا كان السؤال معاني فإن كثرة السؤال مجنون عنها ويقال العاني هل وقع التالي أم لا، إذا قال نعم يدعو المجادلة. وكان ينهى كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن حقوق النهي وطلب الكف على وجه الاستحقاق، النهي طلب الكف على وجه الاستحقاق، طلب الفعل نعم على وجه الاستحقاق اذا كان على وجه الاهتمام او التغني فهو على وجه الاهتمام يسمى سماحا اذا كان النسائي، واذا كان جنبه على فهو دعاء. هذا ينهى عن حقوق الامهات حقوق سمع عقل
من فضلك فضل بالطريق
قبل فإنه لا يجوز الاعتماد على من ليس بثقة. لماذا؟ لأنه ربما يزيد ينقص أو يغير فلا يعتمد عليه. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية هذا الذكر بعد الصلوات المكتوبة لا إله إلا الله إلى آخره وسبق شرحه، ولكن هل يقوله من حين أن يسلم؟ الجواب لا، لأن أول ذكر يقال بعد التسليم هو الاستغفار ثلاثا، واللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، كما جاء ذلك في أحاديث. بعد هذا ليس هناك شيء مرتب نعلمه، إنما ابدأ أولا بالاستغفار ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره. ومن فوائد هذا الحديث انفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومن فائده انفراد الله تبارك وتعالى بالملك المطلق والحمد المطلق، ده جار منه له الملك وله الحمد. ومن فائده أن الرب عز وجل محمود على كل حال، لأن الملك ملكه يفعل ما يشاء، ولكن نعلم بمقتضى اسمه الرحيم ومقتضى اسمه الحكيم أنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة، حتى ما يكرهه العباد فإنه يفعله رحمة به، يعني من أسمائه الرحيم. فإذا ظهر الفساد في البر والبحر، أجدب في الأرض، قحط المطر، فسدت البحار، فهذه نقمة لا شك، لكنها رحمة لما يترتب عليها من الآثار الحميدة. ولهذا قرن الملك بالحمد ليتبين إيش؟ أن ملكه مبني على الحمد وتدبيره يحمد عليه حتى فيما يسوء المرء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أصابه ما يسوءه يقول الحمد لله على كل حال، ولا يقول كما يقول جهال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فإن هذه العبارة منكرة، لأن قولك على مكروه سواه عتاب لله عز وجل. فقل كما قال نبي الحمد لله على كل حال، ولا تقل الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لأن هذا عتاب لله عز وجل. من فوائد هذا الحديث بيان قدرة الله الشاملة لقوله وهو على كل شيء قدير. وإذا آمنت بذلك، إذا آمنت بذلك تعلق قلبك بمن؟ بالله عز وجل الذي على كل شيء قدير، فلا تيأس من تغيير الأمور. لأن الله تعالى قال أصاب الرجل مرض شديد جدا، فاستبعد عن الله يشفيه واستحسر عن الدعاء، وآخر قال أنا أعلم أن الله على كل شيء قدير وسأل الله الشفاء. أيهما المصيب؟ يا جماعة المرض الشديد، المرض لا يرجى برؤ. وش تقول؟ ما هو الثاني؟ الذي يدعو الله أو الذي يقول خلاص ما حد قادر على هذا؟ الذي يدعو الله. إذا آمنت بهذا قلت إن الذي أوجد هذا المرض إيش؟ قادم على أن يرفعه. الذي خلقني سويا وأصابني بالمرض قادم على أن يعيدني سويا. وحينئذ تدعو الله عز وجل حتى فيما يستبعد حصوله، لأن الله على كل شيء قدير. وهذه مسألة تفوت كثيرا من الناس، إذا أصابه مرض لا يرجى بره أو شديد استحسر عن الدعاء وقال ما حاجة. هذا غلط يا أخي. قال الله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل إيش ولم تكن شيئا. فالذي خلق من قبل ركب العظام واللحم والأعصاب وغيره قادر على أن يشفي هذه الأعضاء التي مرضت. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن ما قدر الله تعالى إعطاءه لا يملك أحد منعه، وما قدر منعه لا يملك أحد إعطاءه، لقولها اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. إذا آمنت بهذا على من تعتمد بحصول المطلوب ودفع المكروه؟ على الله عز وجل. يا أخوان لو أننا آمنا حقا لحصلنا خيرا كثيرا، ولما رجعنا إلى أحد من الناس إلا فيما أمرنا بالرجوع إليه، لأننا نعلم أنه لا واسطة بيننا وبين الله في الدعاء. فنسأل الله ولا نسأل غيره، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ومن فوائد هذا الحديث أن أصحاب الحظ والغنى والنصيب لا ينفعهم ذلك إذا أراد الله به سوء، لقول يا أحمد نعم ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال الله في كتابه وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان المتابعة فيما صدر منه، المتابعة فيما صدر منه، وأن ذلك من هدي السلف. هذا يمكن أن يؤخذ ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. كثير من الناس يشير بالشيء أو يصعق بالشيء ولا يتابع، وهذا نقص في السلطة. المتابعة لا بد منها في كل شيء يصدر منه حتى في أهله. إذا أمرتهم بأمر سابق هل نفذوا أم لا حتى تكون لك قيمته. ومن فوائد هذا الحديث تواضع معاوية رضي الله عنه. وجه ذلك أنه قبل ما كتب به المغيرة، بل زاد على ذلك أنه صار يأمر الناس بذلك، وهذا من مناقبه رضي الله عنه ومحاسنه. ولكن معاوية وغير معاوية ليس معصوما من الإثم، قد يأثم قد يجتهد ويخطئ، وما جرى منه مع علي بن أبي طالب أو غيره فإنه صادر عن اجتهاد لا شك عندنا فيه، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ. فلا يجوز لنا أن نحمل أمثال هؤلاء العظماء، أن نحملهم الخطأ بقطع النظر عن ما وراء ذلك، لأن نعلم أن علي بن أبي طالب أقرب إلى الحق من معاوية، ولا شك عندنا في هذا، لأن عمار بن ياسر كان مع علي بن أبي طالب وقتله أصحاب معاوية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار إنها تقتلك الفئة الباغية. لكن مع هذا لا ننظر إلى هذا الخطأ الذي وقع ونتعامى عن المحاسن، هذا ليس من العدل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي رفض كان ينهى عن قيل وقال. من الذي ينهى؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن قيل وقال، يعني عن كون الإنسان ليس له هم إلا تتبع الناس فيقول قال فلان كذا وكذا، وإذا استحي أن ينسبه إلى فلان يقول قيل كذا وكذا، أو جهل من تكلم به قال قيل كذا وكذا. المهم ما همه إلا محور يدور فيما يقول الناس. وهذا الذي يفعل هذا أكثر الناس كذبا، كما جاء في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ولذلك تجد هؤلاء النقالة من أكثر الناس خطأ. إذن ينهى عن قيل وقال، لأن هذا يحمل على الكذب والعجلة وبه انتفاء كمال الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإضاعة المال، إضاعة المال صرفه في غير فائدة دينية أو دنيوية. مثل إيش؟ مثل العلماء لهذا بالرجل يشتري النفط ويولع به علشان يشاهد كيف تستعر النار به، هذا إضاعة مال ولا لا؟ إضاعة مال. أو الإنسان يشتري مفرقعة ثم يفرقع بها وناظر كيف صوتها، هذا أيضا إضاعة مال. والضابط في إضاعة المال صرفه إيش؟ في غير فائدة دينية أو دنيوية. فإن قال قائل: ما تقولون في الألعاب الآن المنتشرة في البلاد، هل صرف المال فيها من باب إضاعة المال أو لا؟ أو في التفصيل الذي يقول التفصيل بنزم الفصل. نعم تقولون يا أحمد؟ لا من هذا فيها لا مراجيح وأشياء من هذا القبيل، ما يخالف مش البيت. هل أنت تجي فائدة أن ترقى في السلم وتزلق معك مزاج؟ إيش الفائدة؟ عندي تفصيل ولا ولا فصل؟
من قال خلي لك أول من يقول لك سمعت فأنا وملل، وكان إذا مثلا تناول مثل الألعاب هذه عادة نشاطه وجده تناول ذلك.
طيب. له فهم ضعف منه. نعم التفصيل أعود على هذا. أحيانا يكون كان عنده ملل وتعب وقد عود نفسه أن لا يزول ملله وتعبه إلا من الجهاد، نقول لا بأس. وكذلك من عنده صبيان، الصبيان يرخص لهم في اللعب ما لا يرخص للكبار، هذه قاعدة معروفة عند العلماء وأسنة الشبيل. هذا قد يحرم على الإنسان أن يلعب برجوز. اسمه برجوز؟ ها؟ لا لا لا، فيه لعب لعب. إيش؟ مرجوز. طيب. ومصدقين. أنهم قد نقول للكبير هذا حرم عليه، لأن وقته أثمن من أن يضيعه في هذا. لكن الصبي له ذلك. فيرخص الصغار ما لا يرخص الكبار. عند مثلا الورقة، الورقة للرجال حرام لأنها تليه ضيع أوقاتهم، وأوقات الرجال ثمينة، لكن الصبيان لهم ذلك لأنهم يرخص لهم، كما قال هذا الشيخ الإسلام في كتاب الاختيارات وغيره، إن يرخص في اللعب في أشياء للصغار دون الكبار. طيب الخلاصة، إضاعة المال إيش؟ صرفه فيما لا منفعة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. كثرة السؤال، نقدر هذا ولا نكمل؟ طيب. نعم. نعم. هل يمكن دين أن يشرح فيها أكثر مما يشرح بها أولا؟ نعم. لا هذا قلية أهلا، لكن الآلة نسيح. ماذا قلنا؟ نعم. إذا كان في الصور وكان في الصور ولو رأينا نعم ونسيح تكون في الصور لأن الله تعطيه ولا تقل لعلك لعلك لعلك، لكن ما يمكنه تقضى انك ما ناسك الا ان يفعل ما تزيد، وربما يوضع على راسك او نفسك، لكن مع هذا لا تحتسب لا تحترم نفسك. هذا يقول يتساءل حتى لو قصد الشرع مرة واحدة. ماذا ما قال يسرره فهو مرة واحدة.
لأن له أن يتملك هذا الشيء
فله سؤال. ومثل أن يقدم الإنسان طلبا إلى جهة مشهورة توزع الكتب، ويقدم له طلبا في الكتب، فهذا لا بأس، لأن هذا وهم. وهل مثل ذلك أن يسعى الإنسان في مرتبة أعلى من مرتبته بالنسبة للوظيفة، وظيفته بغير الأصل صلاح، فطلب وظيفة باستثناء أسرع، هل له ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما شاء من هذا المال فأنت غير مسرف ولا سائل فخذ. فرض أن لا يكون مسرفا يعني مستكبرا للناس ولا سائل فخذ، وما لا فلا تسرفنا. وعلى هذا لا ينبغي للإنسان أن يقدم طلبا في تطبيقه، لأن المال الذي يسعى إلى أن يأخذ منه أكثر مال من المسلمين، وليس له الحق أن يتقدم. إن جاء رجل إلى آخر أسعى له أحد بدون طلب منه فلا بأس، وإلا هذا بالنسبة لسؤال المال. فصار سؤال المال راتب التحليل سؤال العلم، يعني ان يسال الجاهل ان يسال كل منه. فهل يكره او يحرم او يكره؟ يقول: اما اذا نظرت به الناس فالسؤال عنها عند الاحسان واجب. اذا نظرت النازله وأكثر عن الإنسان وجب عليه، لقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنت لا تعلم. أما إذا لم تنظر به الناس فإن كان قال ضعيف يريد أن يسأل ليبقى ذلك ذكرا عنده إذا سئل أجابه، فهذا لا بأس، وهي من شروط طلب العلم. وأما إذا لم يكن طالب علم فهنا إن سأل عن النافلة فلا بأس، وإن سأل عن غير نافلة فلا يجوز. وكان بعض السلف إذا سئل عن مسألة قال للسائل: أوقعك؟ إن قال نعم أجاب، وإن قال لا لم يجب، لئلا يتعود الناس على كثرة السؤال. فكثرة المجادلة بدون أبلغ في النهي، لأن المجادلة في هذه الأمور ليس فيها إلا مجرد المراق والجدل. أما إذا كان المجادلة فقط وأنها مثلا مثل الإشكال فلا بأس، لكن مجادلة بأهل العلم ومجادلة بأشياء لا يمكن التوصل إليها فهذا لا تستعينه المسلمون. ومن ذلك المجادلة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، مما لم يرد السؤال عنه من الصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا يسأل أخطأ ممن سبقت من معرفة أسماء الله وصفاته، وهم ليسوا أقل منك قيماً حتى نحن حتى نقول إنهم ليس عندهم علم ولا أخلاق ولا أخلاق. خلاصة السؤال والقسم إلى سؤال ناس السابق سؤال الآن الأصل فيه التحليل، ولا يجوز إلا عند الضرورة أو فيما للإنسان حق فيه. لكن العلم ونقول كثرة السؤال إذا كان في طالب العلم من أجل أن يعرف المسائل تحسبا لما قد يرد عليه من الأصل فهذا لا بأس. أما إذا كان من مجادلة المقرة فهذا مهم. وأما إذا كان السؤال عام فإن كثرة السؤال مجيب عنها ويقال الآن هل وضع ثاني أم لا؟ إذا قال نعم يجب أن يجب. وكان ينهى، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن حقوق النبي وطلب الكفر على وجه الاستحباب، أنه طلب الكفر على وجه الاستحباب. طلب الفعل نعم أمر على وجه الاستعلاء إذا كان على وجه الاهتمام أو التغلب فهو على وجه الاهتمام، يسمى خناقا إذا كان المثال، وإذا كان جنبه على فهو دعاء. هذا ينهى عن حقوق الأمة
حقوق جمع العقل من فضلك.